كلا القولين يرد عليه إشكال، لأننا إذا قلنا أنها تجب في عين المال صار تعلقها أو صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، وأن المزكي له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة، لكن يضمن الزكاة وإذا قلنا بأنها واجبة بالذمة فيتجب عليه حتى لو تلف المال بعد وجوب الزكاة بغير تعد ولا تفريط، أيضا في أيضا النظر. فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، إذ لولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين، هذا الأصل أنها واجبة في عين المال. الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم، إن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أموالهم، فالتعلق كله معلق بالأموال، لكن يرد عليه أنها لو تلفت ما تلفت الزكاة، وأيضا لصاحب المال أن يتصرف فيه يبيع، وأيضا لو كانت الأموال عروض، فمن هذه الحيثية نقول تخرج نقود، إذا كانت الأموال عروض تجارة تخرج نقود. طيب يقول هي تجب في عين المال، لماذا لا أخرج طعام، لماذا لا أخرج ثياب؟ قلنا لأن لها تعلق بالذمة. طيب عروض التجارة عن زيد من الناس اسمنت أو حديد، إذا قلنا تجب في عين المال ماذا يخرج؟ يخرج اسمنت وحديد، يعطي الفقراء اسمنت وحديد، لكن إذا قلنا لا تعلق بالذمة يخرج من أقيامها مما ينفع الفقير. يقول إلا أنه استثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة، يقوم هذه العروض ويخرج زكاتها من النقدين. يقول الشيخ والكلام لابن عثيمين فالصحيح أنه لا يصح إخراج الزكاة العروض إلا من القيمة، كذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ويجوز إخراج زكاة العروض عرضا، يعني زكاة العروض منها، لكن أي عروض؟ كل العروض؟ نعم، ما يصلح للفقراء، ما يصلح للأصناف. لو شخص عنده 4 فلل عرضها للتجارة قيمتها 1,000,000 ريال، 2 فيها كم؟ ربع العشر، العشر كم؟ 254,000. كيف يطلع؟ يطلع غرفة من هذه الفلل؟ نعم، يطلع غرفة من هذه الفلل الأربع، ولا ايش يصير؟ نعم، يعني على كلام الشيخ رحمه الله، إطلاق كلام الشيخ، يجوز إخراج زكاة العروض عرضا. ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال، نقول لا، هنا يخرج القيمة. إذا عرفنا هذا فالذي عليه الجمهور لا يجزي إخراج القيمة في الزكاة، وعند الحنفية يجزي. شيخ ابن عثيمين رأيه رأي الحنفية، لكن ينبغي أن تقيد هذه العروض بما يصلح للفقير وبما يمكن قسمته. أما ما لا يمكن قسمته، فلة واحدة مثلا بخمسمائة ألف وش تعطي الفقير منها؟ نعم ما يمكن تعطي من العروض عرض، لكن لو كانت ثياب أو طعام أكياس تعطي الفقير منها. ثياب تأتي لهم بثياب لا مانع. استدل الجمهور بأن زكاة الإبل والبقر والغنم والحبوب منها تنصيصا، وفي زكاة الإبل الجبران بالشياه، ولو كانت القيمة مجزئة لم يعدل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجبران على ما سيأتي. زكاة الإبل إبل، زكاة الغنم غنم، زكاة البقر بقر. إذا بلغت الأنصبة المحددة فهل زكاتها فيها أو في قيمتها؟ فيها. يجوز إخراج القيمة في مثل هذه الصورة؟ عندك إبل تقول وجب عليك جذع، أشوف كم تسوى جذع أو تخرج، نقول لا، زكاتها منها، لأن الزكاة في عين المال. إذا كان عين المال لا ينفع الفقير، نعم عين المال لا ينفع الفقير، نقول لها تعلق بالذمة فأعطى الفقير من القيمة. ودليل من أجاز القيمة عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا يشمل القيمة، ولقول معاذ لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس أخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين، خير لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذ العروض منهم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له قول آخر غير ما في الاختيارات، يقول في مجموع الفتاوى والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه، ثمرة عنده ألف نخلة، فجاءه من يريد شراءه فباع جميعا، يكلف يشتري تمر ولا يخرج عشر قيمة هذا التمر إن كان مما يسقى بلا مؤونة ولا كلفة، أو نصفه إذا كان بالمؤونة على ما سيأتي بزكاة الزروع والثمار. أو نقول هذا التمر صار عرض من عروض التجارة ففيه ربع العشر، نعم، الآن باع البستان وفيه ثمرة ألف نخلة عشرة آلاف صاع، هل نقول عليك أن تشتري ألف من الأصواع إن كنت تسقيها بلا مؤونة ولا كلفة، أو خمسمائة إن كنت تتكلف في سقيها، أو نقول تخرج قيمة هذا الألف، أو نقول تخرج ربع العشر لأنها صارت عروض تجارة؟ نعم نعم، قيمة ايش؟ هو يقول انا بعتها بدراهم وصارت عروض تجارة ما صارت زروع وثمار. نعم نقول وجبت في عين المال، وكوننا نأخذ منه القيمة لان لا تعلق بالذمة رفقا به، ومقتضى الرفق به لا يعني تضيع حق الفقراء، فهي بلا شك زروع وثمار، زكاة وزكاة زروع وثمار العشر، ولم تتحول بذلك إلى أن تكون عرض من عروض التجارة. وش يشترط؟ يستثني، يصير ما بعد العشرة آلاف، يصير بعد تسعة آلاف، يصير بعد تسعة آلاف. وين؟ يدفع العشر من قيمة هذا التمر، يدفع العشر هذه العشرة آلاف من الأصواع باعها ب100,000 مثلا، صاع ب10، نقول عليك العشر. كم العشر؟ 10,000. 10,000 ولا يكلف أن يشتري تمر 1,000 من الأصواع من التمر، ذهب إلى السوق واشتر، خلاص أنت صرفت في مال الفقراء تضمنه بمثله لأنه مثلي. يمكن أن يقال هذا؟ الذي يقول لا تجزئ القيمة يلزمه بذلك، مقتضى قول من يقول لا تجزئ القيمة يلزمه بذلك، يقول يشتري ما دام تصرف في حق الفقراء والتمر مثلي يأتي بمثله. سمعت كلام شيخ الإسلام ايش يقول؟ يقول اما اخراج القيمة للحاجة او المصلحة او العدل فلا بأس به، مثل ان يبيع ثمر بستانه او زرعه بدراهم، فهنا اخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف ان يشتري تمرا او حنطة. ومثل ان يجب عليه شاة في 5 من الابل وليس عندهم من يبيع شاة. وش عنده؟ عنده ابل 5، نقول الواجب فيها شاة. طيب بحث يمين وشمال ما وجد من يبيع شاة، او ما عنده قيمة شاة، ماذا يصنع؟ ها كيف؟ ما قلنا ما عنده قيمة، خلنا على القول الأول بإخراج القيمة اللي على رأي الشيخ الإسلام رحمه الله، بإخراج القيمة للمصلحة، هل يلزم أن يدفع واحدة من الإبل أو يقال له ادفع قيمة شاة رفقا به؟ يقال له ادفع قيمة شاة، أو يقال له اشتر شاة بأي ثمن كانت ولو ترتب عليك ما ترتب، أن تستوردها من بعيد، هذا فيه قل فيه جور على هذا الغني. وعرفنا مرارا أن الشرع يلاحظ مصلحة الغني كما يلاحظ مصلحة الفقير. ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونه أنفع، نعم وجب عليه شاة، قال يلا الفقير استلم، قال شو سوي بالشاة، أنا الحين محتاج تمر ولبن ومقاضي للمستودع، وش بسوي بالشاة؟ ترى ما عنده ثلاجة ولا عنده، يعني في أزمان مضت تتلف عليه، حينئذ من المصلحة أن يأخذ القيمة. أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، أخذها أنفع للفقراء، حاجز بطيارة الساعي مثلا ولا يمكن أن يأخذ أغنام في بلد كلها أغنياء، هذا أرفق بمن؟ بالفقراء. كيف صار أرفق بالفقراء؟ احنا قلنا الساعي حاجز إلى هذه المنطقة بطيار وراح وحصر الزكوات عند أهل الأغنام، نعم، فوجد أن عليهم 100 رأس، طيب يشيلهم بالطيارة ما يطيعون، بيحملهم سيارة يمكن بنصف قيمتهم من مكان بعيد، إذن يقال ادفعوا القيمة أنفع للفقراء، فهذا من ملاحظة مصلحة الفقير. وهذا كله كلام الشيخ رحمه الله. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات. شخص وجبت عليه زكاة يقول والله ما عندي شيء، نقول ما يجب عليك شيء؟ يقول يجب عليك، لا تعلق بالذمة، يجب عليك أن تزكي، يقول والله ما عندي شيء. شخص فرط في حفظ المال الذي وجبت فيه الزكاة يضمن الزكاة، لكن يقول ما عندي شيء، نقول تجب في ذمتك، ولا يشترط في وجوب أمكان الأداء كسائر العبادات. الصوم يجب على الحائض وعلى المسافر وعلى المريض لا يستطيعون أن يؤدوا الصيام، لكن يقضوا فيما بعد، وهذا يقضي هذه الزكاة إذا وجد. والصلاة تجب على المغمى عليه وعلى النائم، فتجب في الدين والمال الغائب. تجب في الدين والمال الغائب، ايش معنى المال الغائب؟ لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، كذا في الشرح في الروض وفي الكشاف، لو كان النصاب غائبا عن البلد أو مغصوبا أو ضالا ونحو، لا يقدر على الإخراج منه، لم يلزمه إخراج زكاة حتى يتمكن من الأداء منه، فإمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة. هنا يقول ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، لكن يعتبر في وجوب إخراجها إمكان الأداء، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الحيض لا يمنع من وجوب الصيام على الحائض، لكنه يمنع من أداء الصيام، ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط، ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلا تسقط بتلفه سواء فرط أو لم يفرط، خلاص استقرت في ذمته، استقرت في ذمته فيجب عليه إخراجه ولو تلف المال، سواء فرط فعرضه للتلف أو لم يفرط أصابته آفة سماوية أو سرق أو ضل، لأن استقرت في ذمته. كدين الآدم، دين الآدم، أنت إذا اشتريت سيارة من المعرض ثم طلعت بها وقبضتها قبض تام، نعم، دين من صاحب المعرض، طلعت بها وقفتها عند باب البيت احترقت، تروح لصاحب المعرض تقول اللهم خلاص ما عندي لك، احترقت السيارة، نعم، سواء فرطت أو لم تفرط استقر الوجوب في ذمتك، ما خلاص هذا دين للفقراء، فرطت أو لم تفرط، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، إن تعدى أو فرط ضمن، لأن عليه تبع التفريط، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، بعد وجوبها أمانة عنده، لكن وجبت عليه واستقرت في ذمته وبقيت عنده، حفظها في مخزن، لم يعرضها لتلف ولا لصوص ولا مياه ولا شيء، لكنه صار سببا في تأخيرها عن، في تأخير تسليمها للفقراء، فأصابها عث مثلا، سوس، يضمن ولا ما يضمن؟ هذا فرط من جهة، وإن كان حافظ من جهة، لكنه فرط من جهة، فرط من جهة أنه أخرها، الأصل أن يسلمها إلى أصحابها، وإن حفظها الحفظ التام في هذا المستودع فهذا مفرط. يقول: وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. يقول: ولو أن فقيرا وضع عند شخص دراهم له ثم تلفت عند المودع بلا تعدم ولا تفريط، فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله. هذا مال للفقير، مال هو الذي تعب عليه وجمعه وضعه عند هذا الغني أمانة. اختلف بغير تعدم ولا تفريط، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. هذا المال القدر من الزكاة الذي في ذمة الغني للفقير مما لم يتعب فيه الفقير، هو موجود عند الغني لكنه تلف بغير تعد ولا تفريط، هل هذا أولى أو ليس بأولى أن لا يضمن؟ نعم، يعني إذا قلنا المال الذي تعب عليه الفقير ووضع عند الغني أمانة وتلف عند الغني بلا تعد ولا تفريط لا يضمن لأنه أمين. هذا القدر من المال الذي عند الغني الواجب عليه من الزكاة بعينه وبذمته تلف بلا تعد ولا تفريط، والفقير لم يتعب عليه، هو أمانة عنده وهو أولى بعدم الضمان من الوديعة. ما حبسها الغني، ما أخرها عن وقتها، في وقتها لأن لها وقت أيضا توضع في إلى وقت حصاد وجذاذ. يقول فالزكاة من باب أولى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي، فكيف يضمن وهو لم يتعدى ولم يفرط؟ فإن تعدى بأن وضع المال في مكان فيه الهلاك، إن وضع المال في مكان فيه الهلاك ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة، وكذا لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوع شرعي وتلف المال فإنه يضمن الزكاة. والزكاة إذا مات من وجبت عليه، يعني يقول المؤلف والزكاة كالدين في التركة، والزكاة كالدين في التركة، الزكاة إذا مات من وجبت عليه في التركة كالدين، لحديث فدين الله حق بالوفاء، دين الله حق بالوفاء. ايش مقتضى كون الزكاة مثل الدين في التركة؟ الحقوق المتعلقة بالتركة، يعني بعد وفاة الميت يتعلق بتركته كم؟ 5 حقوق. الأول مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز. هل يمكن أن يقسم المال بين الورثة والميت بحاجة إلى كفن وحنوط؟ نعم، لا، مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي برهن مقدمة. الثالث الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة، ومنها حقوق الله عز وجل، زكوات وكفارات ونذور، هذا حق. الثالث الرابع الوصايا، كل هذه تؤخذ من أصل التركة قبل قسمتها على من؟ على الورثة. الحق الخامس الإرث، إذا بقي بعد هذه الحقوق الأربع شيء يقسم على الورثة. فالزكاة في مال الميت كالدين في التركة، يعني في المرتبة إيش؟ الثالثة، في المرتبة الثالثة، في المرتبة الثالثة قبل الوصايا، قبل الوصايا. قال الشارح فإن وجبت عليه الزكاة وعليه دين برهن وضاق المال، وش يقدم؟ يقدم الدين الذي برهن لأن له تعلق بعين التركة. وإلا تحاصى، يعني إن لم يكن الدين برهن، يعني إن كان دين عادي ما في رهن، تحاصى مات وعليه 100,000 دين و100,000 زكاة وتركته 100,000، نعم، نقول 50 للزكاة و50 للدين، يقدم نذر معين وأضحية معينة، يعني اشترى شاة وقال هذه أضحية، نقول لا أخرجها زكاة، أهل العلم يقدمون الشيء المعين على غير المعين. بعض أهل العلم يقول يقدم دين الآدمي عليه دين 100,000 وعليه زكاة 100,000 وخلف 100,000، نقول تدفع 100,000 لمن؟ للآدمي، لأن حقوقه مبنية على المشاحة، لأن حقوقه منهم من يقول لا، دين الله أحق بالوفاء، فتقدم الزكاة على حقوق الآدميين. نعم. شو؟ يحق آدمي، لكن استحقاق الآدمي الذي تعب عليه غير استحقاقه الذي لم يتعب عليه، فمن هذه الحيثية يقدم. سم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاه، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. الحول وش إعرابه؟ نقول أكثره أو أكثره؟ نعم نعم. إذا نعم، إن أضفت تقول سائمة الحول، وإن قطعت قلت سائمة إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، أيهما أولى؟ أيهما أولى، الإضافة والقطع؟ نعم، هنا قاعدة ولا ما هنا قواعد؟ في قاعدة ولا ما فيه؟ أيوة، إذا كانت الإضافة لفظية. الآن هنا ليست محضرة، هنا لفظية، فماذا نصنع؟ نقطع ولا نضيف؟ كيف؟ مطلقا إذا كان المعنى فيما مضى أو فيما يستقبل ما في فرق. إن الله إيش بالغ ها أشرف بالغ أمره، والقراءة الثانية كيف؟ نعم، قرئت بالوجهين، لكن أيهما أقوى؟ وين؟ من اللي يقول الثاني؟ ترى شيخ قراءات. نعم نعم، وش الضابط هنا؟ منذر من يخشاها، بالتنوين ولا بعدمه؟ ما في عربية يا أخوان. متى يرجح هذا ومتى يرجح ذاك؟ فيه كلام طويل عن الاستطراد في الدروس، بعض الأخوان ما يبيه، ما تركوه ها؟ على حساب الوقت. تجيك رسائل كثيرة حول هذا. نعم. إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فبدأ المصنف رحمه الله تعالى كغيره بزكاة بهيمة الأنعام، يعني قبل النقدين وقبل الزروع والثمار، نعم، اقتداء بكتاب الله، بكتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس، كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس، وفيه البداءة ببهيمة الأنعام، ولأنها أكثر أموال العرب، والبهيمة مأخوذة من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح، ولما كانت لا تتكلم سميت بهيمة. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولذا قال تجب في إبل وبقر وغنم، والإبل بأنواعها عراب وبخات ذكور وإناث، والبقر أهلية وحشية جواميس كلها بقر، والغنم يشمل الضأن والمعز. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل لا للعمل. تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل لا للعمل. طيب، لا للدر ولا للنسل ولا للعمل، للتجارة كما هو عمل كثير من الناس الآن. تجب ولا ما تجب؟ نعم تجب، على أساس أنها عروض تجارة، ويأتي الإشكال في كونها عروض تجارة وليست بهيمة أنعام. فتجب الزكاة في إبل وبقر وغنم إذا كانت للدر والنسل لا للعمل، فلا تجب في العوامل المتخذة للحرث والسقي عند جمهور العلماء، وتجب الزكاة فيها عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. والراجح هو قول الجمهور، لقول علي رضي الله عنه مرفوعا: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود بن أبي شيبة والبيهقي، سنده لا بأس به، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني. وهذا هو الشرط الأول لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، الشرط الأول أن تكون للدر والنسل لا للعمل، وهذا شرط خاص بها زائد على الشروط السابقة. نعم، الشروط التي تقدمت: إسلام وحرية، تمام ملك النصاب، تمام الملك، استقرار والحول. نعم، هذا قدر زائد خاص ببهيمة الأنعام، هذا هو الشرط الأول لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. والشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثره، والسائمة هي الراعية للمباح، والسائمة هي الراعية للمباح الحول أو أكثر الحول، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي حديث أبي بكر: وفي الغنم في سائمتها، حديث الصحيح. فلا تجب في معلوفة سائمة ترعى بنفسها المباح، المعلوفة في الأحواش يشترى لها العلف، هذه ليس فيها زكاة. إذا كانت معلوفة لكن تعلف من المباح ما يشتري شيء، صاحبها لا يشتري حد، لكن يذهب فيحتش، يحتش الحشيش ويأتي به، هذه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ليس فيها، لأنها ليست سائمة بل هي معلوفة. اشتراط الصوم في الحول أو في أكثره هو المذهب، ومذهب أبي حنيفة أيضا، وعند الشافعي يشترط الصوم جميع العام، يعني لو اختل هذا الشرط مدة يسيرة انقطع، لا زكاة فيها. لكن هل هذا الشرط متحقق؟ يمكن تحقيقه في بهيمة الأنعام؟ نعم لا يمكن. ليش؟ نعم نعم، أكثر كثير من الأوقات ما فيها شيء نرعى، فيلزم عليه أن لا زكاة في بهيمة الأنعام، صح ولا لا؟ نعم، مقتضى قول الشافعي رحمه الله تعالى أن لا زكاة في بهيمة الأنعام. ولا يشترط الصوم عند مالك أصلا، مالك لا يشترط الصوم سواء كانت معلوفة تعلف مجانا أو من بيت المال أو مباح أو ترعى، ما فيها زكاة، وليس فيها زكاة، زكاة بهيمة أنعام إذا كانت متخذة للدر والنسل. لكن لو كانت سائمة أو معلوفة عند الإمام مالك لكنها للتجارة تجب فيها زكاة عروض. اشتراط الصوم جاءت به النصوص كما سمعنا، خرجه الإمام مالك، خرج الإمام مالك هذه النصوص على الغالب من أموال العرب ومواشيهم أنها سائمة، فالنصوص خرجت مخرج الغالب. نأتي إلى اشتراط الصوم، هل كون بهيمة الأنعام سائمة يخفف الزكاة فيها أو يشدد الزكاة؟ يشدد الزكاة، يعني نظير الزروع التي تسقى بلا مؤونة، الزكاة فيها أكثر العشر، بينما الزروع والثمار إذا كانت تسقى بمؤونة وكلف فيه نصف العشر. هذه السائمة التي تسوم ترعى أكثر الحول المباح زكاتها زكاة بهيمة أنعام، إذا قلنا أنها معلوفة، هذه معلوفة وتراد للتجارة، أيهما أشد زكاة؟ كونها زكاة بهيمة أنعام أو كونها تزكى زكاة عروض التجارة؟ نعم نعم، أشد، يعني يؤخذ منها أكثر. كم في 100 رأس من الغنم؟ ها كيف؟ لا، 100، خلك برأ 100 رأس من الغنم سائمة فيها واحدة، معلوفة للتجارة فيها ربع العشر، فيها 2.5، أيهم أشد؟ نعم نعم، كيف؟ لا ما يراعى، كل شيء له شيء، إذا كانت سائمة وليست للبيع للدر والنسل فهي زكاة بهيمة أنعام ولو بلغت ما بلغت، إذا كانت معلوفة وهي للتجارة فيه زكاة وزكاة. نعم. الآن هل نقول إن الشرع خفف الزكاة في المعلوفة في السائمة وشدد على المعلوفة، أو نقول الجهة منفكة؟ تأملوا يا أخوان، ترى هذا محل في غاية الدقة من دقائق هذا الباب. الإمام مالك ما في فرق سائمة ولا معلوفة، ما عنده فرق، تزكى زكاة بهيمة أنعام شريطة تكون للدر والنسل، أما إذا كانت عروض تجارة فزكاة وزكاة عروض تجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة. المسألة مفترضة في شخص عنده 100 رأس من الغنم للدر والنسل سائمة، فيها كم؟ واحدة. إذا كانت للتجارة، نعم، فيها 2.5%، شاتين ونصف. إذا كانت معلوفة للدر والنسل لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، تكون مثل العيون المؤجرة اللي لها نفع متعدي، مثل البيت اللي أجر، الزكاة في درها ونسلها. طيب، الشرح حينما يقرر هذا هل يلاحظ مصلحة الفقير ويفرق بين من ينفق على مواشيه وبين من لا ينفق، أو نقول لا علاقة لهذا بهذا؟ هذه إذا كانت لعروض تجارة سواء كانت معلوفة أو سائمة فيها ربع العشر، إذا كانت عروض تجارة، وإذا كانت للدر والنسل وليست عرض من عروض التجارة فإن كانت سائمة فيها زكاة المواشي بهيمة الأنعام، وإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. وهنا يوجد الإشكال ولا ينحل؟ نعم، الإشكال موجود ولا منحل؟ الآن وش وجه الإشكال؟ هما قلنا إذا كان المال فيه كلفة ومؤونة فزكاته أقل، وإذا كان لا كلفة فيه ولا مؤونة فزكاته أكثر. نأتي إلى بهيمة الأنعام، هذه سائمة وهذه معلوفة، وكلاهما للدر والنسل، السائمة فيها الزكاة والمعلوفة لا زكاة فيها، كلها للدر والنسل ما في شيء للبيع. هذا عنده 100 للبيع، 100 سائمة، وآخر عنده 100 معلوفة وكلها للبيع، فيها إيش؟ كيف؟ ربع العشر. ربع العشر لأن صارت زكاة وزكاة عروض تجارة. الآن وجد الإشكال ولا زال؟ ها؟ ما وجه الإشكال؟ نعم، عدم اعتبار المؤونة في عروض التجارة. لكن في الأموال الأخرى، في بعض الأموال يتعب عليها تعب غير منظور إليه. نعم، إيه، لكن الآن نريد أن نقرر أن هذه الأحكام جارية على الحكمة، لأن بعض الناس يتصور أن الزكاة تقل وتكثر نسبتها تبعا لمؤونتها. معنا يا الخان اللي هنا في الخلف، معنا؟ كونها عروض تجارة لا فرق بين كونها سائمة أو معلوفة. نعم نعم، ما في تفريق بين السائمة والمعلوفة إذا كانت عروض تجارة. إيش معنى هذا؟ نعم هو انتقل الآن، انتقل سواء سائمة أو معلوفة، لكن الأموال التي في المستودعات ويحتاج إلى نقلها إلى أماكن العرض من عروض التجارة. نعم لا، أنا أقول الأموال الأخرى خلق بهيمة الأنعام، هناك أموال فيها كلفة ومؤونة، وأربابها قصدوا هذه الكلفة والمؤونة لأنهم يتوقعون أرباح أكثر. نعم، وإلا أيها أشد كلفة ومؤونة، الحديد أو القطن بأحجامه وكذا، ولا الذهب والفضة التي أحجامها يسيرة؟ هذه تحتاج إلى كلفة ومؤونة وتحتاج إلى تعب. نعم نعم، يقول هذا الذي العلف الذي يصرف عليها منها، العلف الذي يصرف عليها منها، يعني من التجارة من الأصل، وإلا لو لم يصرف علف زاد عددها ووجب فيها من الزكاة أكثر، فالحكمة جارية في هذا. هنا في زكاة بهيمة الأنعام في الإبل، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شاة. وش عندكم في الكتاب بعد ذلك؟ في 36، عندكم في 36، نعم، طبعات كلها في 36 أو في كل 36؟ لأن عندي أنا في طبعة مطبعة الاستقامة، طبعة قديمة جدا حققها محي الدين عبد الحميد، ومن أجود طبعات الكتاب، في كل 36 بنت لكم. هذا صحيح ولا غلط؟ خطأ، في كل 36 بنت لبون. لماذا قلنا خطأ؟ لمقتضاه أنه في 360 10 بنات لبون، هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. كم في 360؟ 360، نعم، كم؟ إذا قلنا في كل، إذا قلنا في كل 36 بنت لبون، صار في 360 10 بنات لبون، والواقع في كل 40 بنت لبون. اقسم 360 على 40، 9. إذن يكون خطأ في كل. وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، عمرها سنة، سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس حمل أمها شرط، ليس كون أمها ماخضا شرط لتسميتها بنت مخاض، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها، الغالب أن أمها تكون ماخضا. فإن عدم بنت المخاض فابن اللبون ذكر كما جاء في كتاب أبي بكر، وفيما دونها فيما دون 25 في 5 شات في كل 5 شات، أي إذا كانت الإبل دون 25 ففي كل 5 من الإبل شات، بصفة الإبل من الجودة والنقص، بصفة الإبل من الجودة والنقص. يكون وصف هذه الشياه في 24 شياه وصفها وصف هذه الإبل، فإذا كانت 20 من الإبل السمان الكرام يجب أن يكون وصف 4 شياه نفس الوصف، إذا كان وصفها أقل يكون وصف الشياه أقل، ما لم تكن معيبة، يعني تصل إلى حد لا يجزئ في الزكاة. بصفة الإبل من الجودة والنقص ما لم تكن معيبة، ففي 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة دون الأولى دون السمينة كريمة، ولا تقبل المعيبة التي لا تجزي. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر الحديث. يقول الشارح: ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. الخمس فيها شات، 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 25 بنت مخاض أو ابن لبون ذكر إذا لم توجد بنت المخاض. قال: أنا عندي 4، عندي 5 من الإبل وعندي غنم، أقدر أطلع شات، لكن بطلع بعير واحد من هذا من 5، يجزي ولا ما يجزي؟ نعم. أو عندي شاتين بعطي الفقراء نصف هذه ونصف هذه. نعم، لا يجزي. يجزي البعير ولا ما يجزي؟ إذا قلنا بنت المخاض تجزي في 25، ألا يجزي مثلها أو أكبر منها في 5؟ نعم، من باب أولى. نعم. يقول الشارح: ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين، يعني نقف على النصوص، 5 شات يعني شات، وبهذا نقرب من مذهب من الظاهرية. هذا هو المذهب. يقول في الكشاف: لو أخرج بعيرا لم يجزئه لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه، كما لو أخرج بقرة وكنصفي شاتين لأن فيه تشقيصا على الفقراء يلزم منه سوء الشركة التي شرعت الشفعة لإزالته. قال في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا كان عنده 5 من الإبل فأخرج منها واحدة، فقال أبو حنيفة والشافعي يجزي، قال أبو حنيفة والشافعي يجزي، وقال مالك وأحمد لا تجزي، والواجب شاة، الواجب شاة. ألا يمكن أن يقول الفقير: أنا أريد هذه الشاة ولا أريد هذا البعير؟ قد تكون الشاة أنفع للفقير من البعير، تصور لما تصور. نعم، لأن الغنم في الغالب أطيب لحما من الإبل. حجة من قال بالإجزاء أن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال، الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزاءه، وهذا مذهب من؟ أبي حنيفة والشافعي. فإن كانت قيمة البعير الذي يخرجه دون قيمة الأربع الشياه، يعني 20 عنده 20 من الإبل وجب عليها 4 شياه، يقول اعتبروها 25، أنا أخرج بعير، نقول ننظر هل قيمة البعير الذي تخرجه أقل من قيمة 4 شياه أو أكثر؟ يقول افترض أنه أقل من قيمة، أنا لو زادت 5 ما أنا مطلع له. أظن ظاهر هذا. قل فإن كانت قيمة البعير الذي يخرجه دون قيمة الأربع الشياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم. قال ابن حجر في فتح الباري الأقيس أنه لا يجزي. كيف الأقيس أنه لا يجزي وهو يجزي عن 25؟ ابن حجر في فتح الباري يقول الأقيس أنه لا يجزي، لا يجزي بعير عن 4 شياه. إذا قلنا بقياس الأولى، نعم، وهو مفهوم الموافقة، أنه إذا قبلنا البعير عن 25 فلماذا لا نقبله عن 20؟ نعم، كيف؟ 4 من الشياه، كيف؟ شو على 4؟ ايه، وراء الآن عندك 20 بعير، عنده 20 من الإبل، وش يجب فيها؟ 4 شياه. عنده 25 من الإبل يجب فيها بنت مخاض، قال أنا عندي بنت مخاض بطلعها عن 20 زود، والباقي تصدق به. وهناك قاعدة، القدر الزائد عن الواجب، القدر الزائد عن الواجب إن كان متميزا له حكم، وإن كان غير متميز له حكم. وهنا متميز ولا غير متميز؟ كيف؟ لكن لو قال أنا وجب علي 4 شياه بطلع 5 شياه، تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. يمكن يصير فيه نزاع هذا، نعم، هذا ما يمكن يصير فيه نزاع، لكن قال أنا علي 4 شياه بطلع بعير أو بعيرين، نعم، وين الفرق؟ هم يقولون إذا كانت الزيادة متميزة لها حكم، إذا كانت الزيادة غير متميزة لها حكم آخر. يعني شخص وجب عليه صاع زكاة الفطر فأخرج صاعين، كل صاع مربوط بكيس مستقل، أو أخرج كيس غير متميز، يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ كيف؟ هم يقررون في القواعد عندهم، إذا كانت الزيادة متميزة لا حكم، إذا كانت غير متميزة لا حكم. تبدو أن القواعد ما هي بالحيل عندكم، ها؟ شو؟ من بنقبل منه 5 شياه والواجب عليه 4؟ من الذي يمنع أن يقبل منه 5 شياه؟ فيما يمنع؟ أليس الشرع جعل 5 شياه في مقابل بنت مخاض؟ يعني ما هو بجعل 5 في مقابل 5 شياه، بنت المخاض في مقابل 5 شياه، في كل 5 شياه، لماذا لا نقبل بنت المخاض عن 20 ونقبلها عن 25؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح الإجزاء اللي هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يقول: لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك، وليس ذلك للتعييب. يقول: وهذا هو الصحيح، لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأته، ومن عنده 20 من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه. هو ما في شك كون بعير واحد أفضل من واحد من الغنم، هذا ما في إشكال، لكن بعير واحد أفضل من 4 شياه ممكن؟ احتمال، احتمال، والذي يغلب على الظن أن 4 شياه أفضل من بعير، وإن كان الشارع جعل البعير في مقابل كم؟ 5 أكثر، نعم 7، وعدا البعير ب10، نعم يعني في الهدي والأضحية عن 7، في المغانم جعل البعير عن 10 والبقر عن 7. على كل حال الشيخ رحمة الله عليه استعمل شيء من الحنفية، يقول: وهذا هو الصحيح، لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة مبنية على الدلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت المخاض أجزأته، ومن عنده 20 من الإبل وأخرج بنت المخاض لم تجزئه. على كل حال قد الكلمة المعروفة عند أهل العلم: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لأنه إذا أخرج الغنم في أحد يقول لا يجزئ، نعم ما في أحد من أهل العلم يقول لا يجزي، لكن إذا أخرج إبل وجاءك الحنبلي والمالك وقال ما يجزي، نعم كيف تعرض زكاتك لعدم الإجزاء وأنت تستطيع أن تخرج المجزي إجماعا؟ قال رحمه الله تعالى: وفي 36 بنت لبون، وهي ما تم لها 2 سنة لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي 46 حقة، وهي ما تم لها 3 سنين لأن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي 61 جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين لأنها لأنها إيش؟ كيف؟ شلون تجذع؟ هم يقولون جذعة بالذال المعجمة، نعم هنا تجذع ولا تجذع؟ السقوط وش يصير من إيش؟ لما يقولون بالذال المعجم يخشون من مثل محمد، ها؟ لأن السقوط معلق بإيش؟ بالذال المعجم، الجدع، يجدع يعني ارمي فيسقط، نعم. وهي أعلى سن يجب في الزكاة. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وكل هذا مجمع عليه كما في المغني مراتب الإجماع لابن حزم وغيرهما، والوقص ما بين هذه الأعداد ليس فيه شيء. ودليل ذلك كله حديث أنس المخرج في الصحيح مضت الإشارة إليه، ما أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة، وفيه فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وبهذا تستقر الفريضة. ففي 130 عرفنا القاعدة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في 120 لا 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 حقتان، حقتان لأن ما تستقر القاعدة إلا إذا زادت. نعم، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نأتي إلى 130، 130 بنت لبون وحقة، 80 و50. نعم، في 140 حقتان وبنت لبون، حقتان 100 وبنت اللبون 40، في 150 ثلاث حقاق، في 160 4 بنات لبون، وفي 170 ثلاث بنات لبون وحقة، في 180 حقتان وبنتا لبون، 180 المئة فيها حقتان، وفي 80 بنتا لبون، وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي 200 مخير 4 حقاق أو 5 بنات لبون، لأن تقبل القسمة على 40 وعلى 50. هذا المذهب، وبه قال الإمام الشافعي إنما زاد على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وعند الإمام مالك أنها إذا زادت على 20 و100 فالساعي مخير بين 3 بنات لبون أو حقتين حتى تبلغ 30 و100، وفي حينئذ في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، يتفق معهم. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبهذا قال النخعي والثوري أن الإبل إذا زادت على 120 تستأنف الفريضة، تستأنف الفريضة، 120 احسبهن وانت منك كان امام عندك، اذا زاد 5 فيها شات، وفي 10 نعم 15 3 في 20 4 في 25 بنت مخاض، نبدا من جديد، كان اذا وصلت 120 خلاص صفر من جديد، تبدا الحساب من جديد كانه مال مستقل لمالك اخر. ودليل الجمهور حديث أبي بكر في الصدقات الذي تقدم، واحتج الحنفية بحديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليه فذكر فرائض الإبل، وفيه إلى أن تبلغ 20 و100، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل 50 حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من 25 ففيه الغنم، في كل 5 ذود شات. رواه أبو داود في مراسيله وإسحاق في مسنده والطحاوي. قال شيخ الإسلام هو منسوخ بحديث أنس. متى نحتاج إلى القول بالنسخ؟ التعارض موجود، يعني لو ثبت، لو ثبت نحتاج إلى أن نقول منسوخ أو نحتاج إلى جمع. لكن هو مروي في رسيل أبي داود، يقول شيخ الإسلام هو منسوخ بحديث أنس المخرج في البخاري وتقدم ذكره، وهو أيضا مرسل فلا يعارض به ما ثبت في الصحيح. وعلى هذا فالراجح قول الجمهور. في حديث أنس في آخره: ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنه تقبل منه حقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذا يسمونه إيش؟ جبران. هذا يسمى عند أهل العلم إيش؟ الجبران. والجبران المذكور في الحديث قال به أحمد والشافعي، وعند أبي حنيفة الواجب القيمة على أصله، وجب عليه سن وليس موجودا عنده يخرج قيمته على أصله في إخراج القيم في الزكاة. وعند مالك إذا عدم السن الواجب وعنده السن الذي فوقه أو الذي تحته فإنه يكلف شراء السن، يكلف شراء السن. عنده السن الذي فوقه يدفع ولا ما يدفع؟ يقول بدفع. نعم، وجب عليه بنت الأبون وعنده حقه، ناخذ ولا ما ناخذ؟ ترى القائل مالك هنا، مالك، ونستحضر قوله في قبول البعير عن الشاة. المقصود واضح ولا مو واضح؟ واضح قصدي بهذا ولا لا؟ شخص وجب عليه حقة وعنده جذعة، يقول والله ما ربنا الحين أشتري، أبى أبيع هذه بخسارة وأشتري واحدة بقيمة مرتفعة، خذه هذه أنفع للفقراء ولم تنازل عن الفرق. نعم، عند الشافعي وأحمد يدفع الأكبر ويأخذ فرق الجبران شاتان أو 20 درهما. وعند مالك، عند مالك ما فيه جبران، أبو حنيفة أيضا ما عنده جبران، أبو حنيفة يقول ادفع القيمة، ومالك ليس عنده جبران لكن يقول يجبر على شراء السن الذي وجب عليه، يكلف شراء ذلك السن. قال ابن رشد: ولعل مالكا لم يبلغه حديث أبي بكر، ولعل مالكا لم يبلغه حديث أبي بكر، والراجح ما دل عليه حديث هو مذهب أحمد والشافعي، ولا دخل للجبران في غير الإبل، لأن النص إنما ورد فيها، النص إنما ورد في الإبل. طيب، وجب عليه جذعة وليست عنده، عنده حقة، يجعل مع الحقة شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما، لكن يقول أنا عندي شات واحدة و10 دراهم، يصلح ولا ما يصلح؟ إذا كان إذا لم يكن عنده السن، عنده دون من أقل منه عليه جبران، صح ولا لا؟ عليه جبران شاتين أو 20 درهما. يقول أنا والله ما عندي شاتين، عندي واحدة ولا عندي 20 درهم، عندي 10 دراهم، نقبل ولا ما نقبل؟ نعم، هاي شعب دولة كيف؟ ما يقبل الآن، ما هو مخير بين الدراهم والشياه، فدل على أن الدراهم تجزئ والشياه تجزئ. لكن هذا شخص يقول الله ما عندي إلا 10 دراهم، ماذا هبجي؟ أروح أتدين 10 ثانية، أو أروح أشتري بهالعشرة شات يمكن ما أجد، فهل نقبل منه شات وعشرة دراهم أو نقول لا عليك ما ذكر في الحديث شاتين أو 20 درهم؟ ما وجد المسكين، تبقى في ذمته شات أو يأخذ من 10 دراهم يبقى في ذمته 10 دراهم ولا تقبل الشات؟ نعم، كيف؟ أنت لا تتصور إنسان في بلد فيه ناس يشترون وبيعون أعرابي في برية، أعرابي في البر ما عنده أحد لا يبيع ولا يشتري، يدفع كثر ثمنه علشان يودي البلد. نعم، 10 من كل وجه، يعني بالتحديد الشرعي تقوم مقام العشرة والعشرة تقوم مقام الشاة من كل وجه، يعني ليس من قصد الشارع فيما يظهر من السياق ليس قصده الشياه ولا الدراهم، إنما قصده التيسير على هذا المزكي، إيجاد حلول لهذا المزكي، فالشرع يوسع عليه بمثل هذا ويضيق عليه، لا مانع من أدفع الشاه وعشر الدراهم. هذه أسئلة جاية من الظاهر من برا، يقول ما المراد في سبيل الله في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا؟ البخاري رحمه الله تعالى أدخل الحديث في كتاب الجهاد، فكأنه يرى أن المراد في سبيل الله الجهاد، فمن صام في الجهاد يوما باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لكن الذي يظهر من سياق الخبر أن المراد في سبيل الله لوجه الله، ابتغاء وجه الله خالصا لوجهه. يقول هل يجوز صوم رمضان المقبل وهناك أيام لم تصومها المرأة من رمضان الماضي لأسباب شرعية؟ يجب صوم رمضان المقبل إذا دخل ولو كان على المرأة قضاء من رمضان سابق، يجب أن تصوم رمضان، ثم بعد ذلك إذا خرج رمضان تقضي ما فاتها من رمضان السابق، وإن أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا فهو أحوط. نعم، إذا كانت حامل وخشيت على نفسها أو على ولدها لها أن تفطر وتقضي وتقضي. نعم، شو الإطعام؟ الإطعام في الكفارات تخرج قيمته ولا يعني يعطى الفقير قيمة ولا يعطى طعام؟ يعطى طعام، هذا الأصل. يقول بالنسبة لوقت السحور في بلدنا يقدم وقت الإمساك قبل دخول الوقت الشرعي، فهل يجوز اتباع الأذان النظامي أم تأخيره للوقت الشرعي؟ الأصل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بطلوع الفجر ينتهي وقت الأكل والشرب ويجب الإمساك، والإمساك إنما يجب بطلوع الفجر، فإذا تقدم الأذان فلا عبرة به، كما أنه لو تأخر عن طلوع الفجر لا عبرة به أيضا، فعلى الإنسان إذا كان لديه قدرة واستطاعة أن يحدد طلوع الفجر بدقة هذا هو المطلوب شرعا، لا ينتظر الأذان إن تأخر ولا يلتزم به إن تقدم، لكن التقديم لا شك أنه من باب الاحتياط. وهل يدخل هذا الأخير في مخالفة ولي الأمر أم لا؟ لا يدخل في مخالفة ولي الأمر، الإنسان مطالب بوقت شرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا لا يدخل في مخالفة ولي الأمر. يعني يكون ولي الأمر اقتضى نظره أن يتقدم الأذان أو يتأخر أذان العشاء، يعني لو صلى إنسان معذور صلاة العشاء بدخول وقتها المعتاد بعد مغيب الشفق وقبل الأذان الذي قرره ولي الأمر بعد دخول الوقت بنصف ساعة، يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم. نعم، كيف؟ في ايش؟ ما دام ولي الأمر رأى أن هذا من المصلحة والناس لا يخفى عليهم، لا يخفى عليهم. أما لو خفي على الناس أن هذا وقت دخول صلاة العشاء لا يجوز، هذا بحال، لأن التصرف في حكم شرعي. لكن يقال هذا من باب المصلحة والوقت يدخل قبل ذلك، لأن لبسنا على الناس وقلنا أن الوقت يدخل بهذا التحديد الذي حدد، وأخر شخص صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء بخمس دقائق أو ربع ساعة أو ثلث، يكون أخرها عن وقتها، فوقتها لا يتغير بمغيب الشفق. لكن كون الإمام رأى أن المصلحة أن الناس يأخذون راحتهم في المغرب، والعشاء الحمد لله لها وقت طويل، والليل أيضا طويل ما فيه ضيق ولا حرج، هذا من المصلحة. ما حكم من يشتري أراضي ويترقب بها ارتفاع الأسعار؟ هل تزكى؟ وهل تعتبر مدة الترقب عرضا للبيع؟ الأراضي إذا اشتريت بنية التجارة، بنية التجارة تزكى إذا حال عليها الحول، كل ما حال عليها الحول تزكى لأنها عروض تجارة. هذه العروض نفترض أن شخص عنده أراض تقدر بعشرات الملايين، لكن السوق كاسد، بدلا من أن تباع بشهر جلست 10 سنين ما بيع، نقول عليك زكاة 10 سنين؟ والسوق كاسد، من أين يحضر زكاة 10 سنين أو كل سنة في وقتها؟ ومسكين لا يملك، قد يكون لا يملك، عنده الأراضي لكن لا تسعفه في وقت الحاجة. منهم من يرى أن الأموال الكاسدة حكمها حكم الزكاة، حكم الدين على المعسر، لأنه لا يتيسر لصاحبه إذا طلبه. يعني الأصل أنها عروض تجارة تزكى كل ما حال عليها الحول، هذا الأصل فيها المقرر عند أهل العلم. لكن من أهل العلم من يبدي وجهة نظر ويقول أن هذه الأموال الكاسدة التي لا يتيسر لأصحابها أموالها وقيمها متى أشاء متى أرادوا، يكون حكمها حكم الزكاة أو حكم الديون التي في ذمم المعسرين، لا تزكى إلا إذا قبضت، وعلى هذا لا تزكى إلا إذا بيعت. نعم، إذا حال عليها الحول لازم يحول عليها، ما لازم اللي بيقدم جزاه الله خير تقديم الزكاة لا بأس. نعم، إذا دفع الزكاة وعجلها مقبولة. قل هل ما ورد في كتاب أبي بكر رضي الله عنه يدل على جواز إخراج القيمة؟ الآن في كتاب أبي بكر ما يدل على إخراج القيمة؟ فيه؟ نعم؟ لا الجبران ما يدل، إنما أخرج أمر بإخراج زكاة الإبل إبل، هذا الأصل، زكاة الغنم غنم، زكاة البقر بقر، هذا الأصل. فزكاة المال من عينه من نفسه وليس فيه ما يدل على إخراج القيمة. وبه يستدل من يقول أن زكاة العروض منها. ما القول الراجح في الزيادة المتميزة مثل الزيادة في 24 من الإبل؟ هل يخرج لها بنت مخاض؟ هي الأصل فيها 4 شياة لأنها لم تبلغ 25، والخلاف في إخراج البعير عن الأربع ذكرناه بالتفصيل. لكن الزيادة المتميزة والزيادة غير المتميزة، من أراد أن يخرج من الفطرة صاعين، كل واحد مستقل عن الثاني، لا شك ولا خلاف بين أهل العلم أن الواجب الأول والثاني نفل، لكن لو أخرج كيس الزيادة غير متميزة هل يوصف الكل بأنه واجب؟ نعم أو لا؟ إذا أطال الإمام الركوع على القدر الواجب ثم جاء المسبوق وأدركه في آخر ركوعه، أدركه في القدر الواجب ولا في القدر المستحب؟ نعم، كيف؟ في القدر المستحب، لأن القدر الواجب القسم الأول. لكن هل هذه زيادة متميزة وغير متميزة؟ غير متميزة، إذن الكل واجب. وعلى هذا لا يرد قول من يقول إنه لا يدرك، لأن المأموم مفترض والإمام متنفل بالقدر الزائد. يقول نحن لا نسمع الحضور فنرجو أن تعيد إجاباتهم إذا كانت صحيحة. جيد، إذا كان السن الواجب جذع وليس عنده سوى بنت مخاض، فما يجب عليه؟ هل شاتين أو أكثر؟ الآن الجبران في أي شيء؟ الآن على الترتيب، أول شيء بنت المخاض، وبعدها بنت اللبون، وبعدها نعم ها عندنا بنت مخاض، بنت لبون، حقة جذعة، بنت مخاض، بنت لبون، حقة جذعة. عندنا الجبران، ليست عنده بنت مخاض، عنده بنت لبون، فيه جبران. ليست عنده بنت لبون، عنده حقة، فيه الجبران المذكور. ليست عنده جذع، عنده نعم، ليست عنده حقة، عنده جذعة، أو العكس، فيه الجبران. لكن إذا كانت التي عنده فوق التي فوقها أو تحت التي تحتها وجبت عليه جذعة، ليست عنده جذعة ولا حقة، عنده بنت لبون، عليه جبران واحد أو جبرانين؟ يعني عليه 40 شياه و40 درهم أو 40 درهم أو 40 إيش؟ نعم. الآن الجبران جاء بالسن الذي يلي السن الواجب صعودا أو نزولا، إما أن يأخذ وإما أن يعطي. لكن إذا كان السن الموجود فوق الفوق أو تحت التحت، ها، هل نقول يجب فيه جبران اثنين؟ يعني 40 شياه و40 درهم أو جبران واحد؟ ها، نعم، كيف؟ واحد. الآن الجبران الواحد يثبت فيما إذا كان عنده فوق بدرجة أو دون بدرجة. المفترض أن الآن عنده فوق بدرجتين أو تحت بدرجتين، جبرانين، جبرانين. والزكاة في مثل هذا تأتي بالحساب، بالحساب. إن الشرع مثل ما أشار الشيخ رحمة الله عليه أنه مدرك، أحكامه دلت عليها النصوص النقلية وأيدتها الأقيسة العقلية. خلوا الأسئلة الغادة. اللهم صل على محمد.
يقول هل يشترط تبييت النية لنيل أجر الصوم المقيد كالاثنين والخميس؟ الاثنين والخميس من صيام النافلة، من النوافل التي يصح فيها الصوم ولو لم تبيت النية. كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي إلى أهلي فيسألهم هل عندكم من شيء، فإذا أجابوه بلا قال إنه صائم. ثابت النفل حكم واحد ولو كان مقيدا، لأنه يشمل عموم النفل. نعم إن شاء الله إن شاء الله فضل الله كامل، ويثبت له أجر الصيام من أول النهار من طلوع الفجر من فضل الله عز وجل. والنية تنعطف هنا، يقول أهل العلم النية تنعطف من أثناء النهار إلى أوله. يقول: ذكر مؤلف الزاد العلك فيما يكره، فهل المراد به اللبان المعروف؟ مقصود به العلك الذي لا طعم له ولا يتحلل منه شيء يدخل الجوف، إنما هو مجم للريق، وجمع الريق وابتلاء، وهذا مجرد الكراهة عند أهل العلم. نعم، فما يولد هذا مكروه كالعلك الذي يذكرونه، مما لا يتحلل ويذهب إلى الجوف منه شيء وليس له طعم. فيه ما دام نفل النية تنعطف في الشهر، ما دام نفل النية تنعطف، ثم لا صيام لمن بيت النية من الأذى في الفرض. هل تجوز الزكاة على طالب العلم الذي لا يجد تكاليف الطلب العلم؟ طالب العلم ومن أولى المصارف، طالب العلم أولى الناس بالزكاة، يعان ليتفرغ للطلب لأن نفعه متعدي إلى غيره. فشيخ الإسلام يقول إن ما يحتاجه طالب العلم كالكتب والآلات التي يحتاجها الطالب يأخذ من أجلها الزكاة، فهي من حاجاته الأصلية. نعم حاجة مع الحاجة، لكن مسألة مفترضة في طالب علم يجد ما يقيم به صلبه، يجد قوته، لكن لا يجد ما يشتري به كتب قدر زائد على ذلك. يقول: لي على أشخاص دين وأحوالهم المادية غير جيدة، أحدهم سددني بعد 5 سنوات فأخرج زكاة آخر سنة، وذلك لأن سداد المبلغ لم يكن ميسر. المقصود أن أحوال إذا كانت الأحوال المادية غير جيدة فهو حكم المعسر، وإذا كان الدين على معسر فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. أخوان أو إخوان عملوا توكيل لغرض أخذ قرض من البنك العقاري، ثم بعد مر الزمان قال: هذه العمارة لي وليس لكم شيء. هذه مشكلة العقود التي لها ظاهر وباطن، العقود التي لها ظاهر وباطن، وهي في الغالب التي تشتمل على شيء من التحايل على الأنظمة. نعم، قد تكون بعض الأنظمة غير شرعية فيتحايل عليها بعض الناس تدينا إذا كانت غير شرعية. نعم، فإذا تحايل بعض الناس على بعض الأنظمة ولا استطاع أن يصرح بكل شيء، أو هذا الشخص مما لا ينطبق عليه النظام، نعم، وأراد أن يتحايل عليه وأخذ باسم غيره وكتب